الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم جمعا من المسؤولين والقائمين على شؤون الحج، وذلك على أعتاب إيفاد الحجاج الإيرانيين إلى بيت الله الحرام. وأكد قائد الثورة الإسلامية أن الهدف من الحج هو توحيد الأمة الإسلامية في مواجهة الكفر والظلم والغطرسة والأصنام البشرية وغير البشرية. وأضاف سماحته أن إصراري أن يشارك الحجاج الإيرانيون في صلوات المسجد الحرام مع أهل السنة من أجل اتحاد الأمة الإسلامية أمام الاستكبار العالمي. وقال قائد الثورة الإسلامية إن مشكلة العالم اليوم هي تأثير القوى الاستكبارية، فيجب على الجميع أن يجتمعوا ليعلنوا وجودهم ويعلنوا قوتهم مقابل هذه القوى المتغطرسة، داعيا العالم الإسلامي إلى توجيه رسالة ضد الكيان الصهيوني. وقع الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي وناظره الروسي فلاديمير بوتين اليوم على اتفاقية إنشاء مشروع السكك الحديدية الذي يربط مدينة رشت أستارا شمال إيران، وذلك عبر تقنية الفيديو. وقال الرئيس الإيراني إن اتفاق إنشاء خط السكك الحديدية رشت أستارا يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو التعاون بين إيران وروسيا، مضيفا على طهران وموسكو استخدام كل قدراتهما لتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة. من جهته قال الرئيس بوتين خلال مراسم التوقيع إن إطلاق خط سكة حديد رشت أستارا وهو جزء من ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب ويسمح بتنويع التدفقات العالمية، وسيكون للنقل على طول الطريق مزايا تنافسية. أكد قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية أن الدورية 86 لبحرية الجيش سجلت تألقا كبيرا، مشيرا إلى أن الجيش وحرس الثورة هما الآن في ذروة الوحدة بينهما. وشدد الإدميرال علي رضا تنجسيري على أن عظمة العمل الذي قام به سلاح البحر في الجيش في دوريته الأخيرة كبير للغاية من خلال جولتها للقرن الإفريقي والتغلب على الأمواج البحرية واجتياز المحيطات. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست طرفا في المفاوضات الخاصة في الاتفاق النووي وليست مسؤولة عن المفاوضات أيضا، بل تقع المسؤولية على عاتق مجموعة 5+1. وتابع إسلامي أن العلاقات بين إيران والوكالة قائمة على أساس اتفاق الضمانات ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والمراقبة، ولم يكن هناك خلل فيها ولم يحدث أي انقطاع وهي مستمرة. تستعد أجهزة أمن الاحتلال الصهيوني لتنظيم مسيرة الأعلام التهويدية في القدس المحتلة يوم غد الخميس وسط مخاوف إسرائيلية من اندلاع مواجهة عسكرية جديدة مع المقاومة في قطاع غزة. وأوضحت صحيفة يديعوت العبرية أن شرطة الاحتلال أنهت الاستعدادات العملياتية للمسيرة التي ستمر عبر باب العمود وتنتهي بحائط البراق، وتستعد أيضا لحماية الوزراء الذين سيشاركون في الحدث. أصيب عدة مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم خلال مواجهات واشتباكات واسعة شهدتها المنطقة الشرقية من نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر محلية إن الفلسطينيين تصدوا لقوات الاحتلال خلال محاولة المستوطنين اقتحام مقام يوسف بالمدينة. قال مصدر عسكري في الجيش السوداني إن قواته استعادت السيطرة على بعض المناطق التي انسحبت منها يوم أمس الثلاثاء وسط الخرطوم. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من شوال عام 1444 هجري قمري، والمصادف 27 من شهر أردي بهشت عام 1402 هجري شمسي، والموافق 17 من مايو أيار عام 2023 ميلادي. في 26 من شوال عام 1293 للهجرة توفي في مدينة شيراز بوسط إيران الفقيه والعلامة والمرجع الإيراني الكبير آية الله العظمى السيد عبد المحمد الموسوي. وقد تلقى السيد عبد المحمد الموسوي المقدمات من العلوم الدينية عند والده، ثم سافر إلى النجف الأشرف لإكمال دراسته الدينية عند الأخوند الخراساني والسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد رجع إلى إيران ليتوجه إلى مدينة لار ويتولى إمامة المسلمين وينشغل في تدريس وإعداد طلبة العلوم الدينية، إلا أن وقوفه بوجه نظام رضاخان البهلوي الجائر في إيران تسبب باعتقاله وحكم عليه بالنفي إلى مدينة شيراز، وبقي فيها حتى يوم وفاته رحمة الله عليه. وللسيد عبد المحمد الموسوي مجموعة من المؤلفات، منها شرح استدلالي للعروة الوثقى ورسالة في ذخيرة العباد. في في 27 من شهر أوردبهشت عام 1388 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع عشر من مايو أيار عام 2009 ميلادي، توفي المرجع والفقيه الإيراني الكبير آية الله العظمى محمد تقي بهجت الفوماني رحمة الله عليه. وقد ولد بهجت عام 1915 في مدينة فومن بمحافظة جيلان في شمال إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته بدأ بدراسة الأدب العربي، ومن ثم سافر إلى مدينة النجف الأشرف في العراق ليدرس عند كبار العلماء والفلاسفة هناك، كآية الله السيد أبي القاسم الأصفهاني، وآية الله الميرزا النائني، وآية الله الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني رحمة الله عليهم أجمعين. وفي عام 1945 رجع آية الله بهجت إلى إيران، وتوجه إلى مدينة قم المقدسة ليكرس وقته لتدريس طلبة العلوم الدينية، فقد كان من كبار أساتذة الفقه وأصول الفقه والأخلاق. ومن أبرز مؤلفات آية الله محمد تقي بهجت الفوماني كتاب الصلاة وجامع المسائل ووسيلة النجاح. وأخيرا وفي 27 من شهر أوردبهشت عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع عشر من مايو أيار عام 1987 ميلادي، هاجمت طائرة النظام العراقي السابق الفرقاط الأمريكية ستارك في الخليج الفارسي، والتي كانت قد دخلت مياه الخليج الفارسي بحجة توفير الحماية لحاملات النفط العملاقة، وذلك في فترة الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد أسفر القصف عن مقتل 37 جنديا أمريكيا من ملاحي الفرقاطة. واللافت أن النظام العراقي آنذاك قدم اعتذارا لأمريكا ودفع الغرامة والتعويضات عن كل الخسائر، وبالمقابل مرت أمريكا على الجريمة مرور الكرام ولم تتخذ أي إجراءات انتقامية ضد نظام الدكتاتور العميل صدام. وحسب الكثير من المراقبين فإن الهجوم العراقي على الفرقاطة الأمريكية ستارك كان بموجب سيناريو تمت صياغته مسبقا لتوتير الأوضاع في الخليج الفارسي والتمهيد للوجود الوجود العسكري الأمريكي في هذه المنطقة استراتيجية من العالم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا.
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى، جئنا جئنا الدنيا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيء لنضيع سدى،
لنضيع سدى ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى،
لنضيع سدى ما في الدنيا، ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى،
لنضيع سدى
من آمن منا،
من آمن أو جحدا،
من يولد منا،
من يولد أو يفنى،
من آمن منا،
من آمن أو جحدا،
من يولد منا،
من يولد أو يفنى.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا،
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان كل فلسطين دفاعا عن القدس والمقدسات، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية، أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات. بعد ذلك سنتوقف عند الاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة الكاتب والمحلل السياسي الدكتور هلال جرد عبر الهاتف. كما وبعد الفقرة الحوارية سنخصص وقتا إن شاء الله مستمعين الأكارم للاستماع إلى فقرة واحة الصبار عند حياة كاتب وأديب وشاعر فلسطيني آخر إن شاء الله. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا اللقاء أحبتي الكرام، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرة أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضلي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. خرجت مسيرة شعبية حاشدة في مدن أوروبية وأفريقية وأمريكيتين أحياء للذكرى 75 للنكبة الفلسطينية، وأكدت المسيرات التمسك بحق العودة والتنديد بجرائم الاحتلال وسط هتافات داعمة للمقاومة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. الزميل صادق سالم والتقرير التالي.
كبر الصغار ولم ينسوا، وما زال المفتاح يلوح بأيديهم وعلى أعناقهم. على بعد آلاف الكيلومترات من فلسطين المحتلة، جاءت صرخات أبناء الشعب الفلسطيني في دول المهجر تطالب بحق العودة، وتندد بجرائم الاحتلال في نحو 80 مدينة أوروبية وأمريكية وكندية ولاتينية وإفريقية. التظاهرات الحاشدة صدحت بالتحيات للأذرع العسكرية للمقاومة الفلسطينية، ورفعت صور شهداء معركة ثأر الأحرار إلى جانب شهداء العمل الوطني الذين سبقوهم منذ بداية الصراع، كما جرى تسليط الضوء على الأسرى ومعاناتهم من قمع وإهمال طبي وحرمان من مقومات الحياة. الحشود الفلسطينية والمتضامنون طالبوا المجتمعات والدول التي يقيمون فيها بالتحرك الفعلي والجاد لإنهاء الاحتلال على أرض فلسطين، وعلى الرغم من أن هذه الدول تعتبر نفسها من دعاة احترام حرية التعبير، فإن هذه التحركات الفلسطينية واجهت مضايقات وحظرا وقمعا في عدد من المدن. لا يخفى على أحد أن غالبية الدول الغربية التي جرت فيها مسيرات العودة كان لها يد في إنشاء الكيان الإسرائيلي وغرسه في فلسطين، إلا أن الاحتلال ومن ورائه تلك الدول لم يدرك يوما أن رائحة البارود لم تفارق أنوف الشعب الفلسطيني، وأنه لا تقادم الزمن ولا بعد المسافة ولا اختلاف الثقافة يمكن أن يمحو هوية شعب مرتبط بالأرض والثورة.
نشكر الزميل صادق سالم على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الرئيس التنفيذي للمجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية ماجد الزير. نستمع معا.
سيد ماجد، في أي سياق تأتي هذه الفعاليات، وعلى ماذا تؤكد اليوم بعد 75 سنة على النكبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك والشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات حيث كان. هذه الفعاليات والأنشطة التي تعم كل الحواضر حيث كان الشعب الفلسطيني تأتي في سياق تأكيد الشعب الفلسطيني على أنه ما زال متمسكا بحقه، لم يتنازل عنه، وإنما يغض السير بكل الإمكانات والوسائل المدعومة دوليا لكي يسترجع هذا الحق، وحيث كان في أي عاصمة وفي أي بلد ضمن الوسائل والقوانين المتاحة يعبر تعبيرا بالحدود القصوى عن هذه الإرادة، ويلتم معه كل المناصرين من أنصار الحق من الأخوة العرب والمسلمين والأبناء الدول التي يعيش فيها لكي يعلنوا نفس الحقيقة أمام الباطل والزيف الصهيوني الذي يحاول أن يستخدم نفس المناسبة ونفس التاريخ ليعلن أنه يحتفل بإقامة كيانه المزعوم على أرضنا. فكانت ذكرى النكبة تواليا طوال 75 سنة ذكرى للتأكيد على هذا الحق، وكانت فرصة عظيمة لتخطيط استراتيجي فلسطيني تلقائي من ناحية ومدروس من ناحية أخرى، بأن تورث القضية بأحرفها الناصعة إلى الأجيال التي نشأت ولا تعرف فلسطين، فكانت سلسلة متصلة غير منقطعة من إعلان الشعب الفلسطيني على هذا الحق، ومع الوقت يتنامى الدعم للشعب الفلسطيني، وهذا ما رصدته الشاشات وعدسات الكاميرات في العالم كله وفي الحواضر كلها دون استثناء بالتوازي، ودون أن يكون لأحد بعينه أو مؤسسة بعينها فضل الأكبر، إنما هو حراك تلقائي مع فلسطين الحق الفلسطيني في هذا المجال. لذلك هذا التاريخ 15/5 هو إعلان الميدان الفيزيائي على أن العودة قريبة، الذي رصد بالداخل الكلمات المهمة للأجيال الصاعدة والأجيال وجيل النكبة من التمسك بالحق، هو ذات الرسالة ذات المضمون بذات النبرة بذات بنفس العلو لكل أبناء شعبنا حيث كانوا من أقصى الدنيا إلى أقصى الدنيا، وهي رسالة ولا أبلغ للعدو الصهيوني بأن مشروعكم فشل فشلا ذريعا بأن يطوي القضية، وأننا مع الاحترام لكل شعوب الدنيا التي أبيدت بالاستعمار نحن غير قابلين لا للقفز علينا ولا للمحو. إحنا متجذرين بأرضنا في كما هو حالكم في الداخل، والديمغرافيا تتكلم عن نفسها، وفي الجوار الفلسطيني وحتى البعيد جغرافيا فلسطين تعيش فيه، ويترجم هذا بفعاليات حقيقة. وجاءت التكنولوجيا الحديثة لكي تطمس الأكاذيب الإسرائيلية وتجعل الحقيقة تتجلى بأبهى صورها بكل تفاصيلها، وأصبح كل ما يفعل في العالم يرى. وكذا الجرائم للعدو الصهيوني، جرح النزل النكبة ما زال نازفا لم يندمل، وما شاهدناه في الستة أيام الأخيرة الأسبوع الماضي من دماء ومن شهداء ارتخوا ومن ألم ومن بيوت هدمت في غزة، هو ذات المشهد في 48 يتكرر. المجرم باستعلائه بتكبره لا يعرف كيف أنه عدو نفسه، ولم يعلم حقيقة الشعب الفلسطيني الذي هو متمسك بحقه بمقاومته بكل الوسائل التي تشرعها القوانين الدولية حسب القوانين. ف15/5 سيكون بإذن الله هو إعلان نصرنا وعودتنا، لأنه هذا هو الإعلان يتجدد. وهناك كثير من الفوائد العظيمة الاستراتيجية القضية التي تحتاج إلى استثمار من عظمها في كل ما ينتج عن إحياء هذه المناسبات.
طيب سيد ماجد، ماذا عن كيفية الاستثمار الدائم لهذه المناسبات؟
هذا الاستثمار يحتاج سيدي إلى خطة لكل نافذ في الساحة الفلسطينية على مختلف مستوياته، الفصائل، المؤسسات المجتمع المدني، النافذين، وحتى أبناء الشعب أنفسهم. الآن بالتكنولوجيا الحديثة أصبح كل فلسطيني نافذ برسالته بالموبايل الذي يحمله بهذا المجال. هذا بتمام وبمواصلة إرسال الرسائل عبر العالم وباللغات. ثم يعني استثمار الفلسطينيون حيث كانوا في أقاصي الدنيا، لأن الانتشار في 100 دولة ومعنى الحقيقة ومعنى الإمكانات يحتاج إلى تنسيق. ثم التنسيق العابر للحدود بالمؤسسات التي يعني لها صفة أنها فوق الحدود، المؤسسات الفلسطينية، ثم اسمح لي الوحدة الوطنية الفلسطينية، ثم ترتيب البيت الفلسطيني لكي يكون لنا قيادة منتخبة توعد مثل هذه العظمة من شعبنا الذي يتعملق على نفسه ويتفوق على نفسه.
ما الرسائل الذي يمكن أن نؤكد عليها أزاء الحراك الذي نراه في دول الشتات سيد ماجد؟
رسالة الأولى أن القضية لم تنتهي، وأن الفصول ما زالت مفتوحة، وأننا مصممون على استرجاع حقوقنا. الرسالة الثانية العدو الصهيوني بأنكم لأن طال الزمان أو قصر سيرجع الحق إلى أصحابه كاملا غير منقوص. الرسالة الثالثة إلى كل الدول العربية المطبعة مع الكيان، ها هو الشعب الفلسطيني، لا تتحدثوا باسمه، يتحدث عن نفسه بهذا المجال. الرسالة للداخل الفلسطيني، علينا أن نعي يعني الوحدة الوطنية الفلسطينية واستثمار. الرسالة الثالثة الاستثمار كل طاقات الشعب الفلسطيني حيث كان بكل اتجاه في هذا المجال. القضية الفلسطينية الشاملة لا نستثني منها بعد، البعد الشعبي والسياسي والقانوني والثقافي وكل الأبعاد الأخرى، والمقاومة كما أنتم تفعلون في الداخل وجها لوجه مع العدو الصهيوني والتجذر في الأرض. إننا منتصرون بإذن الله عز وجل. الحقيقة الواقع 75 سنة النكبة، وإننا للعودة أقرب بإذن الله عز وجل، وإننا لمنتصرون.
الرئيس التنفيذي للمجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية ماجد الزير، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع الرئيس التنفيذي للمجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية ماجد الزير، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة أهلنا في الشتات.
نعم مستمعين الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات، نشكر زملائنا ندى فاضلي، صادق سالم، وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، والشكر موصول للرئيس التنفيذي للمجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية الأستاذ ماجد الزير.
على الخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، حبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
حسين كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا. حبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، نقولها في برنامجنا هذا فلسطين اليوم، ومحور حديثنا كل فلسطين دفاعا عن القدس والمقدسات. إليكم التساؤلات التالية: ما التداعيات المتوقعة حيال قرار الاحتلال إجراء مسيرة الأعلام في القدس؟ هل القرار كاف لتعويم الحكومة الجديدة في الكيان أم بداية مرهونة بالنكسات؟ وهل ستعمل المقاومة على ترسيخ مبدأ وحدة الوطن والدفاع عن القدس والمقدسات؟ كل فلسطين دفاعا عن القدس والمقدسات محور حديثنا. تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام. أعلنت قوات الاحتلال رفع حالة التأهب القصوى استعدادا لمسيرة الأعلام التهويدية يوم غد الخميس. وأوضحت الصحف العبرية أن وزراء في حكومة نتنياهو سيشاركون في المسيرة الاستفزازية بينهم بن غفير وسيموتريتش. هذا وانطلق نشطاء مقدسيون دعوات لإحياء أو أطلق نشطاء مقدسيون دعوات لإحياء الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك فجر غد الخميس، والتصدي لاقتحامات المستوطنين ومسيرة الأعلام المتوقعة في المسجد. وأوضحت الدعوة ضرورة الحشد في الفجر تفاديا للتقييد الذي يتوقع أن تفرضه قوات الاحتلال على أبواب المسجد مع ساعات الصباح. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
عدوان على القدس وحرب تهويدية لا تتوقف. يتحضر المستوطنون لجريمة جديدة وتنظيم مسيرة الأعلام الاستفزازية في القدس المحتلة يوم الخميس. مصادر عبرية قالت إنه من المتوقع أن يشارك وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن غفير في المسيرة، حيث تستعد شرطة الاحتلال للقيام بحراسة مشددة، وستنشر آلاف الجنود لتأمين اقتحامات المستوطنين لعدة أحياء في القدس بما في ذلك باب العمود. جماعة العودة إلى جبل الهيكل المتطرفة قدمت ولأول مرة في تاريخها طلبا رسميا لإدخال مسيرة الأعلام إلى الأقصى من باب الأسباط. وتسعى هذه الجماعة المتطرفة إلى حشد نحو 7500 مستوطن للمشاركة في المسيرة، رغم أن أكبر رقم سبق لهم تحقيقه لم يزد عن 2200 مستوطن. أهل القدس لا يقبلون تمرير هذه المخططات، ويستعد المقدسيون للتصدي لاقتحامات المسجد الأقصى ومسيرة الأعلام بتكثيف الرباط والتواجد الدائم داخل المسجد ورفع الأعلام الفلسطينية في أحياء القدس بهدف إفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين. ودعت فعاليات مقدسية للنفير العام والرباط في باحات الأقصى والبلدة القديمة بالقدس والاحتشاد بأعداد كبيرة في منطقة باب العمود تزامنا مع المسيرة الاستفزازية بهدف إفشالها. وتؤكد الاستعدادات الصهيونية الجارية على قدم وساق لتمرير مسيرة الأعلام أن الاحتلال ماض في مخططاته التهويدية والتقسيمية للأقصى مع مواصلة عدوان اقتحام المسجد اليومي بما يتضمنه من أداء طقوس تلمودية وما يسمى السجود الملحمي، ما يعطي إشارات لا تقبل كثيرا من الشكوك أن الاحتلال يسابق الزمن لفرض الأمر الواقع في مدينة القدس.
نعم، ونحن نشكر جزيل الشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. نعود لنذكركم بتساؤلات هذا البرنامج. ما التداعيات المتوقعة حيال قرار الاحتلال إجراء مسيرة الأعلام في القدس؟ هل القرار كاف لتعويم الحكومة الجديدة في الكيان أم بداية مرهونة بالنكسات؟ وهل ستعمل المقاومة على ترسيخ مبدأ وحدة الوطن والدفاع عن القدس والمقدسات؟ مستمعينا الكرام، عن إصرار الاحتلال ومستوطنيه إجراء مسيرة الأعلام التهويدية والدعوات الفلسطينية لشد الرحال والرباط للدفاع عن المسجد المبارك، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور هلال جرادات. دكتور هلال، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم.
وعليكم السلام، وتحية لكم ولكل السادة المشاهدين.
حياكم الله.
والمستمعين.
دكتور، كيف تنظرون إلى الخطر المحيق بمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك في ظل الانتهاكات المستمرة وفي ظل استعداد الاحتلال لمسيرة الأعلام يوم غد الخميس؟
طبعا هذه المسيرة يعني من أخطر المسيرات التي ينظمها هذا العدو الغاشب.
نعم.
ونشعر بخطر يداهم كل القدس، لأن هناك العديد من المشاريع التي تنشدها دولة الاحتلال من أجل الانقضاض على ما تبقى من أراضي في القدس وتغيير معالمها، وخاصة المعالم التاريخية لهذه المدينة والأبعاد الدينية التي سيكون لها مثل ما حصل في المسجد الإبراهيمي في الخليل. لذلك هذه التخوفات مشروعة للشعب الفلسطيني، وهناك سيكون منع للفلسطينيين لدخول الأقصى جدل والتضييق والخناق على كل زائر فلسطيني. لذا نقول أين الاستعدادات للرد على هذا الأمر الذي سيكون له وقعه الخاص على القضية الفلسطينية، وهي قضية إسلامية من الدرجة الأولى.
نعم.
لهذا نقول ليس فقط الفلسطينيين مطالبون للوقوف عند مسؤولياتهم، وإنما الأمة العربية والإسلامية عليها أن تقف موقفا جادا، وأن يكون هناك مراجعات لهذه الأنظمة التي سارعت وطبعت مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، والذين تركوا أيضا قطاع غزة في معركة ثغر الأحرار دون أن يقدموا أي مساعدة ودون شجب وإدانة حتى لهذا العدو. من هنا نقول أن الذي سيجري غدا في مسيرة الأعلام هو تعدي ثابت سيكون على الشعب الفلسطيني وعلى عنوان قضيته الأساسية والسياسية، وهي قضية القدس. هذه القضية التي يجب أن تؤرق كل إنسان مسلم على هذه البسيطة. ولذلك يعني نقول أن الجماهير الفلسطينية والمرابطين والمرابطات في محاط الأقصى سيكون لهم القول الفيصل.
نعم.
في هذا الأمر وفي ردود الأفعال التي ستكون غاضبة، ولكن أيضا نتوقع أنه سيكون هناك من العمل ما يفلت صدور الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية في أن يكون هناك عمليات ضد هذا العدو ستكون لها تداعياتها أيضا، في ظل أن هذه الحكومة تعيش حالة من العجز، تريد أن تصدر أزمتها باتجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية، وهذا الاستفزاز التي تنظم دولة الاحتلال وحكومتها هو من شأنه أن يجعل انتفاضة جديدة.
نعم.
قد تتطور الأمور إلى ما أبعد من ذلك.
طيب.
وفرط التقسيم الزماني والمكاني.
الأعين دكتور هلال ترصد ما يجري في القدس لما يقوم به المستوطنون تحت عنوان مسيرة الأعلام والتصدي الفلسطيني للمسيرة وعربدات المستوطنين، ما التوقعات لتطور الأوضاع؟ والكل يتساءل إلى أين تتجه الأمور؟
دون أدنى شك يعني نتوقع أن تكون هناك مجزرة.
أه.
كما حصل في الحرم الإبراهيمي، أن يحدث هناك قتل واعتقالات بحق الفلسطينيين والذين يؤمون المسجد الأقصى وقبة الصخرة. ولهذا نقول أنه الميدان وحده سيكون كفيل بالتصدي والرد على هذا العدو. وإذا ما تصدرت الأمور بشكل أقوى. قد يكون هناك تدخل أيضا من قطاع غزة من خلال الرشاقات الصاروخية وفتح جبهة جديدة. ونتوقع أن وحدة الساحات في هذه المعركة باتجاه العدو هي التي سيكون لها أيضا قول في هذا الأمر. ولذا نقول أن المرحلة حساسة وبغاية الخطورة تمر بها القضية الفلسطينية. وقبل قليل كنا نتحدث مع قيادات السلطة، قالوا قد يزيد نهم المستوطنين في مصادرة الأراضي أيضا إذا لم يكن هناك تصدي لهذا العدوان القادم. غدا ستكون المعركة خاسرة أمام الفلسطينيين وسيبقوا بلا ظهير ولا سند. ولذا الطبع يعني جل خطير، ونحن نستشعر بأن هذه المعركة هي معركة مصيرية ومفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني. وهناك سيكون تهجير أيضا كما يحدث موضوع حجب المنازل داخل القدس وفي أحياء القدس ومحيطها، سيكون هناك مزيد من المشاريع الإسرائيلية المنظمة. ونحن لا نريد أن نبقى في ظل سياسة الفعل ورد الفعل، ننتظر العدو ماذا سيفعل حتى نرد ونغضب وتبقى الأمور على هذا الحال والمنوال. ونحن يعني سنكون في حالة من التراجع في أمرنا يستدعي تدخل الدول الإسلامية والجماهير الإسلامية في هذا الأمر،
دكتور.
لأنها قضية كل المسلمين والعرب وليس فقط شأن فلسطيني.
نعم، تم الحديث عن وساطات لتهدئة الأمور دكتور هلال، يعني ما الذي أفرزته هذه الوساطات؟
لحتى الآن يعني في الجانب المصري والأردني يعني أبرقوا برسائل، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تضبط هذا الأمر حتى لا يكون هناك انجرار المنطقة إلى حرب لا يحمد عقباها. وإن كان في تهويل في ذلك، لكن نقول أن الجانب الأردني لديه مصالح مع دولة الاحتلال. هذا المحتل يعرف كيف يعني يرد على الجانب الأردني أو حتى الجانب المصري وفق الاتفاقيات، ولكن قد يكون تخفيف من محاولات والاستفزازية لهؤلاء المستوطنين الذين سيقوموا بكل تأكيد باعتداءات في شوارع القدس في قضايا استفزازية، لأن هذا شكل من أشكال الاستعراض للمستوطنين والذين يشكلون تلك هذه الحكومة. وسيكون مكسب لهذه الحكومة إذا مرت هذه المسيرة بنجاح. وخيبة أمل للشارع الفلسطيني وللسلطة الوطنية الفلسطينية وللمقاومة. ولذلك هذه المعركة يجب أن توحد الكل الفلسطيني بكل الفصائل الفلسطينية حتى ننتصر على هذا العدو، ونبني على ذلك أيضا بضرورة الإصلاح في موضوع ملف المصالحة الفلسطينية، وأن يبقى خيارنا الواحد والوحيد وهو خيار المقاومة الفلسطينية. التي بشأنها أن تفرج هذا الوطن.
نعم، وهنا يعني ما الثمن المتوقع لهذه المسيرة، خاصة وأن الحديث يجري عن مسارعة الاحتلال خطاه لتهويد المسجد، ما الثمن المتوقع؟
الثمن سيكون ثمن باهظ وعزيز على كل الفلسطينيين، أن يكون الشباب الفلسطيني مشروع المقاتلة هو المشروع الذي سينتصر. ولكن إذا ما تحقق الرغبة بن جزير وسموتريتش وبن يمين نتنياهو أن يكون هناك نقاط وبناء كنيس، فمعنى ذلك أن الكارثة ستحل على الشعب الفلسطيني كما حلت عام 48 و67، وسيكون لنا يعني ثمن هزيمة نقراء على كل فصائل أن تراجع نفسها إذا هذا الخيار والثمن يعني يقع غدا. فبعد ذلك أن الشعب الفلسطيني سيعيش حالة من الذل والهوان أكثر مما هو موجود حاليا في ظل كلف الاحتلال.
ولنتساءل يعني ما التوقعات، خاصة وأن المعركة اليوم معركة وجود ومعركة سيادية، ماذا عن دور المقاومة بهذا الصدد، خاصة أننا بالذكرى الأولى لمعركة سيف القدس؟
أكيد يعني الشارع الفلسطيني هنا في غزة في الضفة الغربية يتساءل هل بعد أثر معركة سار الأحرار والتي يعني استشهد فيها 6 من المجلس الرئاسي من قيادة حركة الجهاد الإسلامي، هذه الحركة التي باتت يعني تشكل ثقل كبير في مواجهة هذا الاحتلال في الضفة الغربية في قطاع غزة، أثار هذه المعركة أيضا التدميرية التي يعني أوقعها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني ليست فقط بشرية وإنما مادية. ولذلك هل ممكن أن تدخل في ظل هذه الأوضاع التي إن لم يتحرك بها في الضفة الغربية في القدس ذات يكون حالة من الاشتباك، أعتقد أنه يعني قد يكون مستبعدا أن تدخل غزة من جديد على الخط في ظل هذا الوضع، ونعرف الأطراف بعينها التي شاركت في هذه المعركة الباسلة في وجه هذا العدو الغاشم. لكن كان من المؤسف أن الأطراف التي تدخلت من أجل وقف هذا العدوان وسياسة الاغتيال لم تطلب من دولة الاحتلال أن توقف هذه السياسة. ومن هنا نقول أنه بنيامين نتنياهو حقق بعض الإنجازات، ولكن لا يعني أنه استطاع أن يكسر المقاومة ولا إرادة الشعب الفلسطيني. ويوم الجمعة سيكون يوم حافل في الانتصار إذا كانت الأمور يعني فيها ردود من الفعل الطيبة ضد المستوطنين ومسيئة العالم.
نعم، ألف شكر وتحية لكم الأستاذ هلال جرادات، الدكتور هلال الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله.
حياكم،
أهلا بكم.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو. هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا حسم كل مقاوم.
هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا حسم كل مقاوم.
هذا سنة الزيتون مجد السندية، والصبح آت سوف يشهده الزمان.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، وشكري وتقديري لاستماعكم إلى هذا البرنامج فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج، صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحته.
واحة الصبار.
هي فتاة فلسطينية تعيش واقع وهموم شعبها، وفيها وجدت ضالتها لتعبر عما يجول بخاطرها تجاه قضايا وطنها، فكانت وجهتها نحو القلم والكتابة الأدبية. لها العديد من المنشورات ولها من الإصدارات الكثير أيضا. هي الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، التقيناها لتكون ضيفتنا في هذه الحلقة من البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار، فكان هذا الحديث الشيق والرائع عن محاكاتها لواقع الألم والمعاناة الفلسطينية. نتعرف عليك في البداية.
هبة أبو ندى كاتبة فلسطينية، أصدرت روايتي الأولى فائزة في جائزة الشارقة للإبداع، درست كيمياء حيوية في الجامعة الإسلامية دبلوم تأهيل تربوي، أعمل حاليا معلمة وأسعى يعني إلى طباعة الديوان الأول إن شاء الله.
نعم، ريت تحكي لنا عن بدايات الكتابة الأدبية لديك.
بداياتي الأولى كانت في الصف السادس أو الخامس الابتدائي، كنت يعني أكتب باستمرار وشارك في الإذاعة المدرسية. في الصف التوجيهي حصلت حرب 2008-2009 وبدأت أهتم يعني بالذات وقد دخلت سنة أولى جامعة فيما بعد، وبدأت أتعرف إلى قدراتي وأخطائي، نقاط ضعفي ونقاط قوتي، أحاول التركيز عليها وتقويتها والعمل. وهكذا دخلت في المجال، تعرفت على العديد من الكتاب والأدباء والنقاد، مما ساعدني على أنه أصحح هذه الأخطاء وأن أجد نفسي وأن أخرج بفن خاص في بنفس معين في الكتابة.
نعم، يعني وأنت تتحدث عن هذه البدايات يعني ذكرت أن حرب 2008 هي ما أعدتك من جديد للكتابة الأدبية، يعني هذا يدلل على أن الهموم والواقع الفلسطيني يشكل أرضية خصبة للأدباء والكتاب للكتابة.
هو الواقع الفلسطيني بالذات الواقع الغزي يشكل أرضية خصبة للتفريغ بغض النظر عن نوع هذا التفريغ.
نعم.
يعني أنت كإنسان محتاج إلى أن توجه هذه المشاعر الكبيرة والصعبة وأن تحاول السيطرة على هذه الجروح وأن تروض هذه الأفكار بطريقة معينة. أنا ككاتبة لجأت إلى الكتابة، غيري لجأ إلى الرسم، غيري لجأ إلى الإعلام. ربما هذا هو السبب أنك تجد العديد من المواهب في فلسطين بالذات في قطاع غزة. يعني
نعم، وكأن الجميع يرى أستاذة هبة أن عليه مسؤولية إيصال رسالة الحق الفلسطيني ورسالة التخلص من هذا الاحتلال الذي هو السبب لكل ما يحصل ولكل ما يحدث.
الأمر الأساسي الذي نسعى الحفاظ عليه أن يبقى الكتاب موحدين، أن يبقى القلم هو مثل العلم الفلسطيني، جميعا نؤدي له التحية كل يوم باعتباره بوصلة وجهة أساسية تجاه الاحتلال ومع القضية الفلسطينية ومع قضايا الأمة بالتأكيد. انحراف القلم يعكس صورة عن أيضا انحراف الشباب وانحراف المجتمع عن هذه القضية الأساسية. لذلك أنا ككاتب فلسطيني وأنا كشخصيا أسعى دائما على صفحتي الشخصية على أي مكان أنشر فيه أن أتحدث باسم فلسطين ككل فلسطين وباسم الشعب ككل الشعب، بهمومه بأفكاره بمآسيه بقضيته بتاريخه. وهذا هو ما نسعى له، أن نلقي هذه القضية حاضرة، وأن كنا نعاني من الكثير من الأشياء التي تضغط علينا من كل الجهات لتغييب هذا الأمر. صحيح نحن نتفاعل مع هذه القضايا الكثيرة، ولكن تبقى هناك قضية أساسية هي قضية 27 ألف كيلومتر داخل حدود فلسطين، منهما هو محتل ومنهما هو تحت الحصار ومنهما هو يخضع لتقسيمات. هذه هي الوجهة الأساسية لدينا، وهذه هي القضية الرئيسية التي تتشعب منها بقية القضايا.
نواصل الحديث مع ضيفتنا الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، ولكن بعد أن نتوقف قليلا مع هذا الفاصل القصير. من جديد ونرحب بضيفتنا الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، ونستمر معها في كيفية محاكاتها للواقع الفلسطيني والتعبير عما يجول بخاطرها تجاه قضايا شعبها وهمومه. بالتأكيد أستاذة هبة أبو ندى، فلسطين على الدوام تبقى هي الحاضر الأبرز والأقوى في كل كتابات الأدباء الفلسطينيين. ماذا كتبت وماذا قالت هبة أبو ندى؟
بداياتي أنا كنت أغلبها يعني للقضية الفلسطينية. ربما نحن يعني نكتب دائما، أول ما نكتب في الوطن، يعني أغلب الكتاب الفلسطينيين يكتبون في أوطانهم. لذلك أجد أن الصبغة الوطنية يعني تغلب على كتاباتي، وأنا كنت أحب شخصيا الكتابات الإنسانية. في ظل يعني قضية الأسرة كتبت هذه القصيدة في العام الماضي على لسان أم الأسير، فأقرأ منها مقطعين. أقول في هذه القصيدة: يا مريمان في الغار ماذا تقرئين؟ بعد السلام تحية ومعذبين، قلق على الشباك يشرب صمتنا، موت سيطهو اليوم بعد الأكسجين. أترى سيعبر في وريدي خلسة، عطر أمومي الهواء الترمشين. أترى سيغفو حارس وتهب موسيقى علينا حينما تتنهدين. سقط الظلام على الظلام توهجي، فأنا خلقت اليوم من ضوء وطين. يا مريم في المهد ينطق طفلها، فلتجمع أسماءكم يا عابرين. قالت ودمع الأمهات مكلس، بعض الحنين عواصف لا تحبس. إني بعثت له ملاكا حارسا من مهجتي، يا مهجتي لا ينعس. إني إذا انكمشت مجرة شوقنا في دمعة هاجت جوار خنس. في الكهف ثمة فتية جاعوا، وملح الجائعين على الشفاه مقدس. أنهوا قبيل الفجر ورد الشبح، وانتشروا خزاما فاذهبوا وتحسسوا. ما جن ماء في عيون موله إلا ليرجع للمياه النورس.
نعم، أخيرا أستاذة هبة أبو ندى، يعني كشاعرة وأديبة نختم بمن هم أكرم منا جميعا الشهداء، ماذا يمكن القول عن هؤلاء؟
طبعا في كل حديث عن الشهداء، يعني نحن نتحدث عن عالم علوي ونحن في عالم السفلي، نتحدث عن شيء أكبر بكثير من كلماتنا ومن أبجديتنا. كتبت قصيدة، يعني هي قديمة القصيدة، ولكن بها بعض الأبيات التي سأختم بها يعني عن الشهداء. ولتكن هذه الأبيات إهداء لكل شيء جميل ننتظره، ولكل وعد ننتظر تحقيقه، ولكل حلم ننتظر أن نتوجه وأن ننتصر فيه. أقول في هذه القصيدة: يا أول التقويم حان الموعد، عري تراب الأنبياء ليولد. ستطوف ليلى في قصائد قيسها، ويعود من سبأ الجراح الهدهد. لن تبرد الأشلاء، كل شظية فيها تشع، وكل جرح موقد. لا يرحل القتلى هنا مذ أعدموا، لبسوا النخيل وفي السماء تمددوا. لو قيل من يبني خرابك بعدها، قولي سيبنيه الذين استشهدوا.
إلى هنا نشكر ضيفتنا الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى،
وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الشاعر والأديب والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته وفنه، وعلى اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.